بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس على منظومة ألقاب الحديث للعلامة الفاسي رحمه الله، والتي اشتهرت وعرفت باسم طرفة الطرف، وقد تكلمنا في المجلس الماضي على بعض المقدمات المتعلقة بعلم الحديث، ولماذا صنف المصنفون في هذا الباب، ولماذا تكلم سلف هذه الأمة فيما يتعلق بالرجال على نحو من الاختصار الشديد. وفي هذه الليلة إن شاء الله سوف نشرع بحول الله سبحانه وتعالى في التعليق على هذه المنظومة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والتسديد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلنا قبل ذلك أن نوضح بعض المصطلحات التي سنحتاج إليها فيما بعد، وخصوصا أن هذه المنظومة جاءت لأجل التعريف بألقاب الحديث، جاءت هذه المنظومة للتعريف بألقاب الحديث. أول ما نذكره هو في تعريفنا للسنة، حيث أننا كما ذكرنا أن هذا العلم يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة. سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة. ويدل عليه الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، أو لا ينقص من أجورهم شيء، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، لا ينقص من أوزارهم شيء. وأما في الاصطلاح فإن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فقولنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، هذا شامل لجميع الأقوال الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خرجت على سبيل التعبد، التي خرجت على سبيل التعبد. وقولنا فعل هي الأفعال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا شامل لجميع الأفعال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد. وقولنا تقرير، قولنا تقرير هو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة أو أقوالهم ولم ينكرها، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة رضي الله عنهم أو أقوالهم ولم ينكرها. وأما الصفة فالمراد بها أوصاف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أوصاف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس المراد هنا في قولنا على سبيل التعبد إخراج ما لم يرد عن على سبيل التعبد من النقل، فإن هذا العلم يبحث في كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبولا أو ردا. ولذلك عرفنا مصطلح الحديث بأنه علم يبحث في معرفة الراوي والمروي، في معرفة الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فعلم مصطلح الحديث هو علم يبحث في حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. لكن نحن أردنا هنا أن نعرف السنة، فنقول هذا هو تعريف السنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا يراد به التعبد، أو وصف يعني صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم مصطلح الحديث يبحث على العموم في جميع ما يروى، كان المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين أو عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، فهو علم يبحث في كل مروي وفي كل راوي من جهة قبوله أو رده، فينظر في حال هذا المروي هل يقبل أو لا، وهل يرد أو لا. وأيضا ما نحتاج مما نحتاج إلى تعريفه هنا هو أقول مما نحتاج إلى تعريفه هنا أيضا الحديث، مما نحتاج إلى تعريفه أيضا الحديث. الحديث في اللغة هو ضد القديم، الحديث في اللغة هو ضد القديم، تقول حدث يحدث حدوثا وحدثانا وحداثة. تقول حدث يحدث حدوثا وحدثانا وحداثة، فهو إذن يسمى حديثا، فهو يسمى حديث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأما في الاصطلاح فإن السنة فإن الحديث هو في معنى السنة. في الاصطلاح الحديث في معنى السنة، في معنى السنة. وأيضا تعريف الخبر، تعريف الخبر فنقول الخبر هو ما يحتمل الكذب والصدق في اللغة. الخبر في اللغة ما يحتمل الصدق والكذب. وأما عند أهل الحديث فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، فتبين لنا هنا أن السنة والحديث والخبر كلها بمعنى واحد عند المحدثين. كلها بمعنى واحد عند المحدثين، وقد تطلق أحيانا على غير ذلك، فقد تطلق أحيانا على ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنها إذا أطلقت على غير ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرد في العبارة ما يدل على أن المقصود أنه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يقول في يقولون مثلا خبر روي عن الصحابي أو خبر الصحابي فلان، واضح؟ فيكون في الخبر أو في 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 الكلام، في ضمن الكلام، ما يدل على أن المراد غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نأتي إلى اسم هذه المنظومة. ذكرنا أن تلميذ المصنف وهو محمد بن عبد القادر الفاسي، محمد بن عبد القادر الفاسي، في شرحه على هذه المنظومة سمى هذه المنظومة بألقاب الحديث، وجاءت هذه المنظومة في بعض المخطوطات باسم طرفة الطرف. وقولنا ألقاب يعني أسماء، يعني أسماء، فهي في تعريف أسماء الحديث، هي في تعريف أسماء أنواع الحديث، فإن الحديث ينقسم إلى أقسام كما سيأتي. الحديث ينقسم إلى أقسام كما سيأتي بيان تلك الأقسام. وأما الاسم الآخر فهو طرفة الطرف، فمعناه الطرفة هي ما يعطى من الأشياء، ما يعطى من الأشياء لمن لا يملك مثلها فتعجبه، ما يعطى من الأشياء لمن لا يملك مثلها فتعجبه. تقول أطرف الرجل أخاه، أو أطرف عمرو زيدا، إذا أعطى عمرو لزيد شيئا لم يعطه إياه أحد قبله، تقول أعطى عمرو لزيد شيئا، إذا أعطاه شيئا لم يعطه إياه أحد قبله فأعجبه، فأعجب ذلك الشيء زيدا. ومنه تقول شيء طريف، وهو الطيب الغريب. يقول الشاعر قل للصوص بني اللخناء يحتسب بر العراق وينسوا طرفة اليمن. قد قاله بعض اللصوص، قل للصوص بني اللخناء يحتسب بر العراق وينسوا طرفة اليمن. فهذا معنى طرفة الطرف. والآن نأتي إلى التعليق على هذه المنظومة، فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حمدا لمن نزل أحسن الحديث، وصلواته تسح لا تريث، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله. وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، فما ألوت في ابتدار ما قصد، جهد مقل جاد بالذي وجد، مقتصرا فيه على الألقاب، والله أستهدي إلى الصواب. هذه خمسة أبيات في مقدمة هذه المنظومة، يقول فيها الناظم رحمه الله تعالى: حمدا لمن نزل أحسن الحديث. والحمد كما تكرر معنا في غير ما موضع هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. فإن لم يكن فيه محبة أو تعظيم فهو مدح، فهو مدح. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الحمد مختص بذكر أوصاف الجمال، أن الحمد مختص بذكر أوصاف الجمال، فهذا يقال له حمد. وأن ذكر أوصاف الجلال يعني أوصاف التعظيم، أوصاف الجلال باللام، فهو مجد أو تمجيد، فتقول: مجد الرجل ربه، إذا ذكر شيئا من أوصاف الجلال والعظمة، كقولك: مالك يوم الدين. وانظر في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد أو يقول الله تبارك وتعالى، المعذرة، يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، قال: مجدني عبدي. ففي قولنا الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، وفي قولنا الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي، لأنه تكرر هنا الثناء على الله، أو تكرر ذكر محاسن الله سبحانه وتعالى، ف فلما تكرر ذكر تلك المحاسن سمي ذلك ثناء، فالثناء فيه تكرار لذكر المحاسن. ثم قال: مالك يوم الدين، فيقول الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. قال: حمدا لمن نزل أحسن الحديث. ابتدأ طبعا المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالحمد لله تبارك وتعالى، ائتساء أولا بكتاب الله تبارك وتعالى الذي ابتدي بسورة الفاتحة والتي في أولها الحمد لله رب العالمين، فهو اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من عادته أن يفتتح عليه الصلاة والسلام خطبه ومجالسه بالحمد لربه تبارك وتعالى والثناء عليه. قال: حمدا لمن نزل أحسن الحديث. وهذا مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الآية. الله نزل أحسن الحديث، فجاءت هذه العبارة من المصنف على جهة الاقتباس من كتاب الله تبارك وتعالى. ففي هذا الشطر من البيت، في هذا الشطر من البيت الثناء على الله سبحانه وتعالى أو حمد الله سبحانه وتعالى على تنزيله لأحسن الحديث وهو القرآن. قال: وصلواته تسح لا تريث. وصلواته تسح لا تريث، الصلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد. هي ثناؤه سبحانه وتعالى عليهم، على عبده، ثناؤه سبحانه وتعالى على عبده، مع الإشارة إلى ذكر فضله وشرفه، مع الإشارة إلى ذكر فضله وشرفه. والصلاة من العبد على العبد، أو طلب العبد من الله الصلاة على غيره من العباد، هو طلب ذلك الثناء وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي وابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء، وصلاة الملائكة عليه الدعاء. قال: وصلواته تسح لا تريث. السح هو السيلان، السح هو السيلان، تقول سحابة سحوح، تقول سحابة سحوح، وتقول سح المطر يسح سحا، صح المطر أو معذرة يسح بكسر السين سح المطر يسح سحا وسحوحا إذا سال بشدة إذا سال بشدة قوله لا تريث قوله لا تريث مأخوذ من الريث مأخوذ من الريث وهو الإبطاء وهو الإبطاء تقول راث فلان إذا أبطأ تقول راث فلان إذا أبطأ راث يريث ريثا إذا أبطأ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة جبريل حينما كان ينتظره النبي صلوات الله وسلامه عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر جبريل عليه الصلاة والسلام وفيه فراث عليه في الحديث فراث عليه يعني أبطأ عليه هذا في حديث منين عائشة رضي الله عنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي لفظ البخاري فراث علي راث علي يعني من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث أيضا في مسلم وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم في ذكره لقصة خروجه هو وأخوه أنيس وأمه وفيه فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء يعني تأخر علي قال على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله الرسول هو الذي بعث إلى قوم موافقين وهو مأخوذ من الرسل مأخوذ من الرسل والرسل هو الانبعاث على تأودة ففي اللغة الرسول هو المبعوث على تأودة أي على رفق المبعوث على تأودة أي على رفق وأما النبي فقد اختلف في معناه في اللغة قيل هو من النبأ وقيل هو من النبوة فإن كان على أو من النبأ فالمعنى هو المخبر النبي هو المخبر والنبوة بمعنى المرتفع ولا إشكال أن يكون مأخوذا من هذا وذاك وقيل أيضا في معناها الطريق الواضح والنبي هو من بعث إلى قوم موافقين من بعث إلى قوم موافقين كبعثة آدم عليه الصلاة والسلام وكذلك بعثة هارون وغيرهم ومن الرسل يحيى وإلى آخره الذين بعثوا في قوم موافقين. قال على الرسول المصطفى، المصطفى هو المختار، المصطفى هو المختار. وفي الحديث حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى بني هاشم من قريش. واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، وأول شافع ومشفع. والحديث عند ابن حبان وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقوله وآله، الآل هنا يراد بهم قرابته صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، قرابته من بني هاشم. وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم أجمعين. والصحب هو جمع صاحب، الصحب جمع صاحب. والصاحب، الصاحب هو المعاشر، الصاحب هو المعاشر. وأما في الاصطلاح فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. أو مات على الإسلام بعبارة أدق، مات على الإسلام ولو تخللت ردة، ولو تخللت ردة. هذا نصص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، وهذا أعدل الأقوال في تعريف الصحابي. ويهمنا الآن تعرف معنى الصحابي لأنه سيأتي معنا الكلام على الصحابي. قال وناقل أقواله، هم أهل الحديث عموما، هم أهل الحديث عموما الذين نقلوا أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من بعدهم وبلغوها. قال: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. يقول المصنف مخبرا عن سبب تأليفه لهذه المنظومة، أنه قد أشار عليه بعض أشراف الناس بأن ينظم لهم هذه المنظومة. الأعيان هم الأشراف، والورى هم الخلق، ولعل المراد بذلك بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم، أرادوا منه أن ينظم هذه المنظومة تسهيلا لحفظها. وهذا فيه أن أهل العلم يصنفون التصانيف للحاجة إليها إذا رأوا حاجة للتصنيف، بخلاف ما يوجد اليوم من التكثر من كثير من يكتب في التصانيف. فذلك ترى ما تعج به المكتبات اليوم من التصانيف، وكثير منها مكرر وبعضه غير محرر، وكثير منه يستحق الإتلاف وعدم الالتفات إليه. قال: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. أشار عليه بنظم ألقاب الحديث، وقلنا الألقاب يراد بها الأسماء، أي أسماء أنواع الحديث، بنظم ألقاب الحديث دررا. ومر معنا تعريف الحديث، والدرة هي اللؤلؤة العظيمة. قال: فما ألوت في ابتدار ما قصد. ما ألوت أي ما قصرت، ما قصرت في ابتدار ما قصد، أي في المبادرة فيما قصده من نظم لألقاب الحديث، فما قصرت في ذلك. قال: فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد، أي طاقتي ووسعي على قلة ما عندي من العلم. الجهد هي الطاقة والوسع، وقوله مقل أي قليل العلم، يقوله تواضعا رحمه الله تعالى. جاد بالذي وجد، أي أنه قد بذل ما وجده مما عنده من العلم، بذل ما وجده عنده من العلم مقتصرا فيه على الألقاب. والله أستهدي إلى الصواب، أن هذا النظم فيه أن هذا النظم مخصوص بألقاب الحديث فقط، فليس فيه بحث مسائل المصطلح الشائكة أو بحث علم الرجال أو ما يتعلق بطرق التصحيح والتضعيف وطرق معرفة الضعيف من الصحيح وطرق معرفة المقبول والمردود من الرواة. فهو يقتصر في هذه المنظومة على التعريف بألقاب الحديث، بأسماء أنواع الحديث، مقتصرا فيه على الألقاب. والله أستهدي إلى الصواب. وهذا فيه دعاء لله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصواب، وقدم رحمه الله تعالى المعمول في قوله والله على العامل في قوله أستهدي لإفادة الحصر، أي يكون المعنى أستهدي الله سبحانه وتعالى ولا أستهدي غيره، أستهدي الله سبحانه وتعالى ولا أستهدي غيره. طيب نقف هنا إن شاء الله ونأخذ الذي يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى وحده. طيب نأخذ الأسئلة إن شاء الله. طيب هذا الأخ من تونس يقول سمعنا قول قارق السويدان يقول فيه أنه يجوز للإنسان أن يعترض على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بحد الردة، فهل هذا كفر على التعيين؟ إذ أننا سمعنا أن الشيخ الفوزان قال أن هذا استهزاء بالدين، أم أن هذا حكم على الفعل؟ أنت بما أنك نقلت كلام الشيخ الفوزان بارك الله فيك فاكتفي بما نقلته عن الشيخ وفقك الله سبحانه وتعالى. والشيخ هنا أنا لا أدري ما هو لفظ الشيخ بعباراته، لكن ما نقلته هنا هو حكم على فعله، هو حكم على فعله. ولا شك أن مثل هذا القول هو من الأقوال الكفرية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. طيب قل السلام عليكم. شيخنا السائل من تونس رجل له ابن تزوج من امرأة لها بنت، رجل له ابن تزوج من امرأة لها بنت، فهل يجوز للولد أن يتزوج من هذه البنت؟ نعم يجوز له أن يتزوج من هذه البنت، هذا الولد ولد هذا الرجل الذي ليس من صلب هذه المرأة له أن يتزوج من هذه البنت التي هي ليست من صلب هذا الرجل. واضح؟ فليس أخوين، ليس هذا الابن وهذه البنت ليس بأخوين. بارك الله فيك. لو تسوق لي لفظ الحديث الله يحفظك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه السؤال، بالتالي أيضا من تونس يقول كيف أتعامل مع أبي وأخوتي وهم لا يصلون؟ ذكرنا غير ما مرة يا إخوة أن ما يتعلق بالحكم على تارك الصلاة هذا ينظر فيه، إذا أردنا أن نحكم على الأعيان ينظر فيه إلى ما يفتى به في تلك البلد، كما نصص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة أو على نظم الورقات، حيث ذكر فيه رحمه الله تعالى أنه يفرق بين البلد التي يفتي فيها العلماء بعدم كفر تارك الصلاة، وبين البلد التي يفتى فيها أو يفتي فيها العلماء بكفر تارك الصلاة، فلا يحكم هنا بمثل ما يحكم هناك إذا أردنا إنزال الأحكام على الأعيان والله أعلم. لكن تعاملك معهم بارك الله فيك لابد أن يكون لهم حق صلة الرحم، لهم حق صلة الرحم، مع الاستمرار في النصيحة والوعظ والتذكير وبيان خطر ما هم عليه وشر ما هم عليه من الفعل والله أعلم. طيب هذا السؤال يقول شيخنا أيضا من تونس يقول هل يحتاج الاستهزاء بالدين إلى إقامة الحجة؟ الاستهزاء بالدين أو بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة، سواء كان على سبيل القصد للاستهزاء أو كان على سبيل قطع الملل أو غير ذلك. الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بآياته أو بشرعه أو بأحكامه كله كفر أكبر مخرج من الملة، ولا ينظر فيه إلى ما يتعلق بإقامة الحجة. لكن يا إخوة، فرقوا بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بتدين فلان من الناس. فتجد مثلا أن بعض العامة إذا رأى رجل مثلا مطيل للحية يستهزئ بلحيته، أو يستهزئ بثوبه القصير، رأى امرأة تلبس الجلباب على الرأس يقول تمشي كأنها كذا وكذا وكذا إلى آخر من الكلام الذي تعرفونه. فهذا يحتمل أحد أمرين: إما الاستهزاء بحكم الله، أو الاستهزاء بتدين فلان. فإن كان المقصد هو الاستهزاء بحكم الله فهذا كفر مخرج من الملة، وإن كان القصد هو الاستهزاء بتدين فلان من الناس أو بفعل فلان من الناس، يعني هو متعلق هنا الاستهزاء بفلان بهذه الصورة، مثلا يرى أن اللحية إذا أطالها فلان غير مكتملة، يرى أن اللحية مثلا فيها بعض الشعر المتطاير أو نحو ذلك، فهذا هو متعلق بماذا؟ بتدين فلان، ليس بذات الحكم. ففرق بين أن يكون الاستهزاء بالحكم نفسه، وبين أن يكون الاستهزاء بمن فعل هذا الحكم. فنفرق بين الأمرين لكي لا نحكم على الناس ونوسع هذه الدائرة. وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مجموع فتاوي رحمه الله. طيب، الآن درس الحديث لا يدخل الجنة مكاس، يقول: هل يدخل فيه الذين يأخذون المكس في الأسواق، وكيف نتعامل معهم؟ طبعا هذا متعلق بطريقة أخذ المكس هذا الذي يذكر، لكن المكس عموما وهو ما يعرف بالضرائب هذا كله محرم، هذا كله محرم، ولا يجوز أخذ الضرائب، لا يجوز أخذ الضرائب، هذا كله محرم لا يجوز. فصورة يعني الذين يأخذون تلك المكوس أو الضرائب في الأسواق لا أعرف ما هي الصورة التي تذكرها، هل هذا مكس أصلا أو لا، لكن عموما المكوس محرمة هكذا. على كل حال وعلى كل طريقة، والله أعلم. طيب، يقول: أحسن الله إليكم، هل خطف الجن للإنس حقيقة أو خرافة؟ والله هذا لا يستبعد أن يحصل من الجن، لا يستبعد أن يحصل هذا من الجن، أن هذا يعني من الإيذاء، وإيذاؤهم متنوع، بل حتى لو حصل فيهم أو منهم يعني أكثر من ذلك، كان تصل إلى الضرب، أو وهذا موجود، الضرب موجود بكثرة، وسمعنا بهذا كثير، ورأينا أناس يعني بعد أن حصل لهم شيء من الضرب من الجن، وكيف أثر هذا الضرب في الجسد وغير ذلك، أمور يحصل، يعني هذا من التسلط، تسلط الجن على الإنس، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه خطفه الجن. يقول: متى يدخل العبد الإسلام، ومتى يقال أن ذلك العبد مسلم؟ يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا تلفظ بها وعرف معناها هذا يدخل في الإسلام يكون مسلما. ونقل على هذا ابن المنذر إجماع العلماء أنه يدخل بمجرد تلفظه بالشهادتين. الله أعلم. نعم. من السعودية يقول شيخنا أحسن الله إليكم: إذا مرض الإنسان من دخول الفجر واستمر مرضه حتى دخل وقت الظهر فليجوز له قضاء سنة الفجر وصلاة الضحى بعد صلاة الظهر جزاكم الله خيرا؟ نعم له أن يقضي الصلوات الفوائت ما فاته من الصلوات له أن يقضيها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفوائت كما ورد عنه قضاء قيام الليل عليه الصلاة والسلام إذا تعب وإذا مرض يقضيه صلوات الله وسلامه عليه من الضحى في اليوم التالي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما شغل عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره عن صلاة سنة أو راتبة الظهر البعدية فصلاها بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. طيب، تقول شيخنا أحسن الله إليكم: زوجي له رخصة لسيارة أجرة ولا يستطيع شراء سيارة لأن كل البنوك كما تعلمون ربوية، فقام زوجي بتأجيرها لأحد الأشخاص مع العلم أنه ممنوع في بلادنا، فما رأيكم في ذلك؟ سائل من تونس وجزاكم الله خيرا. أقول لا يجوز لهذا الأخ أن يفعل هذا الفعل ما دام أن ولي الأمر قد منع من هذا الأمر، فيجب عليه السمع والطاعة لولي الأمر، ومن يتعفف يغله الله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله أعلم. سائل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي كيفية صلاة الوتر بثلاث ركعات؟ وهل يقرأ التحيات في الركعة الثانية أو أنه ينهض مباشرة لإضافة الركعة الثالثة؟ وجزاكم الله خيرا وسددكم وإياك. عموما الوتر إذا صلي ثلاث ركعات تصلى بتسليمة واحدة وتشهد واحد بعد الركعة الثالثة، تشهد واحد وتسليمة واحدة بعد الركعة الثالثة، هذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه ما معناه: لا تجعلوا الوتر كالمغرب. وورد عنه صلى الله عليه وسلم كما البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم من فعله ثلاث ركعات، وجاء عنه من قوله ركعة واحدة. طيب، السؤال الأخير نختم به إن شاء الله لأجل الصلاة. وقت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجب على شرعا على المرأة أن تخبر من تقدم لها خلال النظرة الشرعية بماضيها ومن تقدم لها من الرجال قبله وكذا، خاصة إذا كانت ترى أن المصلحة في خلاف ذلك؟ لا يجب عليها، لا يجب عليها، ومن الذي يوجب عليها هذا؟ لا يجب عليها أن تخبره بشيء من ذلك، ولا دليل على الإيجاب، إن شاءت أخبرت وإن شاءت أن لا تخبر. أحيانا قد يكون الإخبار يترتب عليه يعني لا تترتب عليه مصلحة، وأحيانا يكون هذا فيه مصلحة، هذا راجع إلى يعني الحال وراجع إلى ما يعني القرائن التي توجد، ولا ما أدري يعني ما هي المصلحة أصلا من إخباره بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفيكم وأن ينفعنا بما كان عندنا في هذا المجلس، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.